السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وطاجيكستان ترفضان التدخلات الأجنبية ووجود داعش الإرهابية في أفغانستان وتدعوان لحكومة شاملة هناك. مصرع إصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار شرقي البلاد. القوات اليمنية تسد هجوما للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية، مشيرا إلى الدعم الذي يوليه الاستكبار العالمي لمساعي هذا الكيان لكسب الشرعية عن هذا الطريق. واستعرض سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله للرياضيين الإيرانيين المتفوقين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو إجراءات الاحتلال وحماتها الرامية لحرمان الرياضيين الذين قاطعوا ممثلي الاحتلال، داعيا وزارتي الرياضة والخارجية إلى متابعة القضية قانونيا وتقديم الدعم للرياضيين في إيران والعالم الإسلامي. واعتبر القائد أن الرسالة الأهم من بطولات الرياضيين هي تحقيق الأعمال الصعبة وبث حالة الثبات والأمل والنشاط في المجتمع، لافتا إلى أهمية تجسيد القيم الإنسانية والدينية والمعنوية إلى جانب تحقيق البطولات. شددت إيران وطاجيكستان على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة تجمع القوميات كافة، وأكد الرئيسان إبراهيم رئيسي وإمام علي رحمن أثناء مراسم توقيع 8 مذكرات تفاهم بين البلدين على رفض التدخلات الأجنبية في أفغانستان ووجود تنظيم داعش الإرهابي بسبب خطورته على المنطقة بأكملها. إلى ذلك وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة كولاب جنوب طاجيكستان بهدف زيارة ضريح العارف الإيراني مير سيد علي حمداني والالتقاء مع أهالي المدينة. قتل وجرح عدد من المواطنين الأفغان جراء وقوع انفجارات متفرقة في العاصمة الأفغانية كابول وأخرى في عاصمة ولاية نانغرهار شرقي البلاد. ذكر شهود عيان أن 3 انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في مدينة جلال آباد وانفجارات أخرى في كابول دون أن تعلن أي جماعة مسؤولية عن الهجمات المذكورة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. أحبطت وحدات من القوات اليمنية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودية في محافظة الحديدة، وذكر مصدر أمني أن المحاولة استهدفت مواقع للجيش واللجان الشعبية الشرقي حيس، مشيرا إلى أن المرتزقة تكبدوا خلال الهجوم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي محافظة شبوة استشهد اليوم 7 مدنيين يمنيين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال وامرأة بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية مرخى. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن اتفاق عراقي أمريكي بشأن تقليص الوحدات القتالية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بنهاية شهر أيلول الجاري. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفنى بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الوهابي ضمن مقتربات وادي زغيتون في محافظة كركوك، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد إلقاء القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد قادمين من شمال العراق، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بدون ترخيص. وقالت الخلية الأمنية أن قنبلة يدوية انفجرت بيد الجندي في منطقة باب المعظم وسط بغداد أسفرت عن مقتله وإصابة زميل له بقربه. وفي شمال العراق قتل جندي تركي بعد إصابته بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة في منطقة أفاشين، وباءت كافة محاولات إنقاذه في المستشفى الذي أسعف إليه بالفشل، واعترفت وزارة الدفاع التركية بمصرعه في منطقة داخل الأراضي العراقية. على صعيد ذي صلة، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود أي تغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني أعلن عن وجود اتفاقات وتفاهمات تامة لعودة مقار الحزب إلى تلك المناطق تدريجيا، واضطر الحزب الديمقراطي إلى ترك مقره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية والحج الشعبي عقب استفتاء الانفصال الذي أجراه الأقليم في 2017. وقالت قيادة العمليات المشتركة أنه لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة، مؤكدة أن مقرات الأحزاب موضوع مختلف عن تواجد القطاعات العسكرية. على صعيد آخر، وفيما رحبت القوى السياسية العراقية بالاتفاق على تخفيف التواجد الأمريكي القتالي نهاية أيلول الحالي، حذرت من تملص أمريكا من الاتفاقات التي تبرمها وسرعة تنصلها أو تفسيرها بطريقة مغايرة لما يفهمه الطرف الآخر. وكانت اللجنة الفنية العسكرية العراقية عقدت اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية في بغداد تمخض عنه الاتفاق على تقليص القوات القتالية الأمريكية في القواعد العسكرية في عين الأسد بالأنبار ومحافظة أربيل شمال العراق، وتخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء. وقال رئيس مركز شفق للتحليل السياسي جمعة العطواني أن الولايات المتحدة الأمريكية معروفة للجميع بتنصلها مما تتفق عليه مع الآخرين بعد أن تحصل على ما تريد. وحذر العطواني المفاوضين العراقيين من التلاعب الأمريكي، منبها إلى ضرورة تحديد معاني دقيقة للانسحاب أو تغيير وصف القوات أو التحريك هنا وهناك دون انسحاب حقيقي. خبر العراقيون طريقة التعامل الاحتيالي الذي تقوم به أمريكا، ولذلك سيكون نهاية أيلول ونهاية العام الحالي اختبارا جديدا للسلوك الأمريكي. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد سنوات من الصراع مع المرض عن 84 عاما، ولعب الراحل دورا في استقلال بلاده عن الاحتلال الفرنسي، وتنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع بعد 20 سنة من توليه في ظروف صعبة وحرب أهلية. واشتهر بوتفليقة بمناصرة لحركة التحرر والقضية الفلسطينية ورفض الحرب على اليمن، فيما أكد مساندته لسوريا في مواجهة الحرب الكونية عليها. وحول وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد سنوات من الصراع مع المرض، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عامين من تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، توفى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن التلفزيون الجزائري وفاته عن عمر يناهز 84. حكم بوتفليقة الجزائر أكثر من 20 عاما بعد أن وصل إلى الحكم في عام 1999 في مرحلة وصفت بالحرجة والحساسة في تاريخ البلاد بسبب الحرب الأهلية التي كانت تعيشها الجزائر في ذلك الوقت. وصف الراحل بأنه رجل المرحلة وثعلب الدبلوماسية الجزائرية بعد أن كان تولى منصب وزير الخارجية لأكثر من 15 عاما. لعب بوتفليقة دورا هاما في حرب الاستقلال الذي خاضها الجزائريون ضد الاستعمار الفرنسي. وقبل استقالته بنحو 6 أعوام أصيب بوتفليقة بسكتة دماغية، وكان نادرا ما يظهر في فعاليات عامة. واجه في الأيام الأخيرة من سلطته انتقادات شعبية واسعة واحتجاجات بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة وهو في وضع صحي غير ملائم، وطالب المحتجون برحيله وبالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتم اتهام مقربين منه بالفساد والمحسوبية. كان للراحل دور كبير ومؤثر في حركة عدم الانحياز ودعما للقضية الفلسطينية، حيث دعا كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لإلقاء كلمة أمام الجمعية عام 1974 في خطوة تاريخية نحو الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية، ووقف في وجه التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتقد بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة، واحتفظ بوتفليقة بعلاقات مميزة مع حركات المقاومة. وفي آخر أيام حكمه رفض بوتفليقة انضمام الجزائر إلى ما يسمى بالتحالف العربي في حربه ضد الشعب اليمني، وانتقد حكم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ودافع عن دول ما بعد التحرر من الاستعمار، وتحدى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ودعا إلى مساندتها.
نظم مئات المواطنين ومكونات المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. الوقفة جاءت عابرا عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. كما عبر المحتجون عن رفضهم للتعديلات الدستورية والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم. وتتعمق الأزمة السياسية في تونس باحتدام الجدل بخصوص رغبة الرئيس قيس سعيد في تعديل الدستور أو تعليق العمل به. وردا على ذلك، دعت قوى معارضة للاحتجاج على مساعي قيس سعيد، ويأتي ذلك في ظل انتظار التونسيين منذ شهر ونصف لتشكيل حكومة جديدة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جدل واسع خلفته تصريحات رئاسية في تونس بالسعي نحو تعديل الدستور أو تعليق العمل به بعد حوالي 8 سنوات على المصادقة عليه. دعوة للاحتجاج ضد مسعى رئيس قيس سعيد تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تطلقها شخصية تونسية اعتبارية على غرار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
الهدف الأساسي لهذه المظاهرات الشعبية غدا هي أولا الدفاع عن الدستور، هذا الدستور اللي جابته الثورة المباركة، اللي هو يحفظ حقوقكم وحرياتكم، هذا الدستور المكذوب عليه الذي يريدون التخلص منه للعودة إلى الدستور 59، أي للعودة للدستور الذي قادكم إلى قاد الشعب التونسي إلى 50 سنة من الدكتاتورية.
لا يبدو أن الرئيس يلقي بالا لمثل هذه الدعوات ولا لغيرها، بل يبدي استياءه من توتر مطالبة قوى المجتمع بتشكيل حكومة في أسرع الأجل، ويعتبر أن الأولوية لوضع تصور لسياسات الحكومة المقبلة دون تحديد موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيلها.
يندرى نحن حاشتنا بحكومة سهل تونا بعد شوية نعمل الحكومة، أنا سمي فلان الفلاني رئيس حكومة، كلفوا بتشكيل الحكومة ونرجع كما قبل المرحة قبل 25 جويلية. معنى القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة.
يرجع ملاحظون وسياسيون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى بحث الرئيس عن حلول دستورية للأزمة بكل أبعادها، ويعتبرون أن أي حكومة ستشكل لن تطرح عليها سياسات بعيدة المدى، بل عليها إنقاذ الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل كل شيء.
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترك تونس مدة طويلة من غير حكومة. أنا نطلب منه مجددا تعيين فريق حكومي. هو تحدث على برامج وسياسات بالنسبة للحكومة، المفروض البرامج والسياسات تكون موجودة على 25 جويلية. إذا كان إنسان يخطو خطوة في عزل حكومة، مفروض أنه عنده فكرة على تجديدها وسياساتها. ثانيا، الفترة هذه هي فترة متاع إنقاذ وفترة استثنائية.
إيقاف تدهور الأوضاع يتطلب تدخلا عاجلا من رئيس قيس سعيد حتى لا تسوء الأمور أكثر. تأخر تشكيل حكومة وغياب أي رؤية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة فتح باب التشكيك في قدرة رئيس سعيد على مواجهة الأوضاع والانتقادات داخليا وخارجيا، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران وطاجيكستان ترفضان التدخلات الأجنبية ووجود داعش الإرهابية في أفغانستان وتدعوان لحكومة شاملة هناك. مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار شرقي البلاد. القوات اليمنية تسد هجوما للمرتزقة في محافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. وفي الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وجد ذنوبي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني ارحمي عبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
السلام عليك يا بارس أعظم سبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بحضراتكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنتحدث من خلاله عن مصير القتلة والمجرمين الذين شاركوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وسب عياله وأطفاله، حيث انتقم الله تعالى منهم على يد المختار بن عبيدة الثقفي الذي قتل كل واحد منهم على ما فعل في واقعة الطف. تابعونا بعد فاصل قصير. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أحبتنا الكرام، يحرص القرآن الكريم في إراده لقصص الأقوام على التركيز على عواقب الأمور، فيؤكد دائما
أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ولكي لا يعمي الواقع الراهن أبصار الناس بزخارف أصحاب المال ومظاهر قوة ذوي السلطان، فإنه يأمر الناس بأن يسيروا في الأرض فينظروا لا إلى الآثار وإنما إلى العاقبة والنهايات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ذلك أن المشكلة التي تعترض الكثير من الناس هو أنهم يريدون أن يروا النتائج عاجلة فييأسوا مع تأخرها من نصر الله، بينما ينصحهم القرآن بأن ينظروا إلى سنن الله في الذين خلوا من قبل، وهذه السنة لن تخطئ من يعاصرونهم من الظالمين والمجرمين. وفي قضية كربلاء شاهد صدق على سنة الله في الظالمين، وبرهان حق على أنه والعاقبة للتقوى. انظروا إلى تاريخ القتلة والمشاركين في الظلم، لم يمر عقد من الزمان إلا وقد تنشبت بهم أنياب أعمالهم فأصبحوا في رهن خطاياهم السابقة، وهلكوا غير مأسوف عليهم من أحد. هذه النتائج لأولئك الأشخاص الذين قاموا بالجرائم حرصا على دنياهم ورغبة في بقائهم، فلا متاع الدنيا حصلوا عليه ولا البقاء أتيح لهم، فما مر عقد من الزمان إلا وقد ابتلعت الأرض أجسادهم وفرقت عن الأجسام رؤوسهم. بل ربما لو لم يرتكبوا تلك الجرائم لحصلوا على متع من الدنيا كثيرة ولعمروا أكثر مما صاروا إليه. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المسؤول الأول عن قتل الإمام الحسين عليه السلام هلك بنحو يختلف فيه حتى عاد أمر هلاكه مجهولا، فقد نقل في ترجمة اللهوف أنه قد خرج للصيد فاعترضه غزال وظل يطارده إلى أن انفرد عن عسكره وحرسه ووصل إلى خباء واستسقى صاحبه ماء فسقاه وعرفه على اسمه، فلما عرفه قام إليه الأعرابي ليقتله انتقاما للحسين عليه السلام، فهرب يزيد وتعلق في هذه الأثناء بالركاب ولم يستطع الاستواء على فرسه، فظل هذا الفرس وهو مسرع يضرب به كل حجر ومدر حتى هلك ومر غيره على مصرعه لاعنا إياه. قال الطبري: هلك يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين من أرض الشام، لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64، وهو ابن 38 سنة. وبهلاكه انتهى الحكم من الفرع الأموي السفياني، حيث لم يبق ابنه معاوية في الحكم غير شهرين. وأما عبيد الله ابن زياد فقد قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما التقوا قريبا من الموصل، فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل خلق كثير من الفريقين. وقال ابن الأشتر: قتلت رجلا لم أعرفه، فكشفوا عنه فإذا هو عبيد الله ابن زياد، ضربه إبراهيم الأشتر فقده نصفين، وقتل الحسين بن نمير الذي كان على ميمنة جيش ابن زياد، وانهزم أصحاب ابن زياد وتبعهم أصحاب إبراهيم، فكان من غرق أكثر ممن قتل، وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء. وخرج المختار من الكوفة فنزل ساباط وجاءته البشرى بقتل ابن زياد وهزيمة أصحابه، وانصرف المختار إلى الكوفة، ومضى ابن الأشتر إلى الموصل وبعث عماله عليها. أما عمر بن سعد بن أبي وقاص فقد قال المختار قبل أن يقتله: لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين مشرف الحاجبين يسر بقتله المؤمنون والملائكة المقربون. وكان الهيثم بن الأسود حاضرا، فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعد، فبعث إليه ابنه العريان فأنذره، فقال: كيف يكون هذا بعدما أعطاني من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا، وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. إلا أن عمر بن سعد يبيت ويمسي قلقا، فجعل يتنقل من محلة إلى محلة، ثم صار أمره أنه رجع إلى داره، وقد بلغ المختار انتقاله من موضع إلى موضع، فقال: كلا والله، إن في عنقه سلسلة ترده لو جهد أن ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمر فدخل عليه فقال: أجب الأمير. فقام عمر فعثر في جبته فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار. فقال المختار لابنه حفص ابن عمر، وكان جالسا عند المختار: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعم، ولا خير في العيش بعده. فقال: صدقت. ثم أمر به فضربت عنقه، ووضع رأسه مع رأس أبيه. ثم قال المختار: هذا بالحسين وهذا بعلي ابن الحسين الأكبر، ولا سواء، والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وفوا أنملة من أنامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية وكتب إليه كتابا في ذلك. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نبذة عن مصير بعض قتلة الإمام الحسين عليه السلام، وقد كان شر مصير. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى.
ملحمة الحسين. رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
من دم سال ومن دمع جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأتاهم وقد أتى أهل غدر بايعوه وأسرعوا في النكول، تركوه لدى الهياج وحيدا لعدو مطالب بذحولي. لست أنساه إذ تسارع قوم نحوه من طغاة كل قبيل وأحاطوا به فكان نذيرا باقتحام الرجال وقع الخيول. صال كالليث ضاربا كل جمع بشبا حد سيفه المسلول. وإذا اشتد جمعهم شد فيهم بحسام بقرعهم مفلول. فرأى القوم منه كر علي عمه في النزال عند النزول.
مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام حينما هجم عليه عساكر ابن زياد حينما أحاطوا به بدار طوعة وخرج إليهم مصلتا سيفه يرتجز ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا كل امرئ يوما ملاق شرا ويخلط البارد سخنا مرا رد شعاع النفس فاستقرا أخاف أن أكذب أو أغرى. قال له محمد بن الأشعث وهو على خيل بن زياد لقتل أو لقتال مسلم بن عقيل إنك يخاطب مسلم إنك لا تكذب ولا تخدع ولا تغر إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك أو ولا ضاريك. وأثخن مسلم بالحجارة وعجز عن القتال بعد قتال شديد فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار فدنا محمد بن الأشعث وقال لك الأمان. قال مسلم أنا آمن؟ قال نعم. وقال القوم نعم أنت آمن. وقال ابن عقيل أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم. فعلم أنه استسلم للأمان وأوتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه فكأنه أيس من نفسه فدمعت عيناه ثم قال هذا أول الغدر. قال محمد بن الأشعث أرجو أن لا يكون عليك بأس. قال ما هو إلا الرجاء أين أمانكم إنا لله وإنا إليه راجعون وبكى. فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس السلمي الذي كان على الرجال المبعوثين إليه يقول لمسلم إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكي. يعني طالب الرئاسة يستعد لهذه الأهوال. فقال مسلم إني والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلي أبكي لحسين وآل حسين عليهم السلام. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال له يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني فهل عندك خير؟ تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسينا عليه السلام فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم وهو يوم التروية أو يوم عرفة على رواية أخرى يعني الثامن أو التاسع من شهر ذي الحجة الحرام يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق. ولذلك مسلم يخاطب ابن الأشعث على رواية الطبري والشيخ المفيد في الإرشاد عن هشام الكلبي عن أبي مخلف لوط بن يحيى عن رواته يقول مسلم إني لا أرى الحسين إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلا أو هو خارج غدا هو وأهل بيته وإنما ترى من جزعي لذلك. فيقول الرسول لحسين عليه السلام إن ابن عقيل بعثني إليك وهو في أيدي القوم أسير لا يرى أن يمسي حتى يقتل وهو يقول ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة كذبوك وكذبوني وليس لمكذب رأي. فقال ابن الأشعث: والله لأفعلن ولأعلمن ابن زياد أني قد آمنتك. وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر وهو عطشان، وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن، وكانت قلة باردة موضوعة على الباب من الماء يعني. فقال ابن عقيل: أسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو الباهلي: أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة حتى أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. قال له ابن عقيل: ويحك من أنت؟ قال: أنا من عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال ابن عقيل لأمك الثكل: ما أجفاك وما أفضك وأقسى قلبك وأغلظك؟ أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس متساندا إلى الحائط. فبعث عمرو بن حريث المخزومي غلاما له يدعى سليمان، فجاءه بماء في قلة عليها منديل ومعه قدح، فصب فيه ماء ثم سقاه، فأخذ كل ما شرب امتلأ القدح دما. فلما ملأ القدح المرة الثالثة ذهب ليشرب، فسقطت ثناياه فيه، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم شربته. واستأذن ابن الأشعث على ابن زياد فأذن له، وأدخل مسلم على ابن زياد فلم يسلم على ابن زياد بالإمارة. فقال له الحرسي: ألا تسلم على الأمير؟ فقال له: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه، وإن كان لا يريد قتلي فلعمري لا يكفرن سلامي عليه. فقال له ابن زياد: فلعمري لتقتلن. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي. فنظر إلى جلساء عبيد الله بن زياد وفيهم عمر بن سعد، فقال: يا عمر، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي وهو سر. فأبى أن يمكنه من ذكرها، فقال له ابن زياد: لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك. فقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن زياد، فقال له: إن علي بالكوفة دينا استدنته منذ قدمت الكوفة 700 درهم، فاقضها عني، وانظر جثتي فاستوهبها من ابن زياد فوارها، يعني ادفنها، وابعث إلى حسين عليه السلام من يرده، فإني كتبت إليه أعلمه أن الناس من أهل الكوفة معه، ولا أراه إلا مقبلا خارجا من مكة. هذه للمرة الثانية يطلب من عمر بن سعد بعد أن طلب ذلك قبل هذا من ابن الأشعث. ثم قال ابن زياد لمسلم: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جمع وكلمتهم واحدة، لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال: كلا، لست أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. فقال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أولم نكن نحن نعمل بذلك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ اتهمه بشرب الخمر. قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله ليعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغا، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهله، يعني الرئاسة والإمارة. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال: الحمد لله، على كل حال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم بها شيئا. قال ابن عقيل: والله ما هو بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله. ابن زياد قال لمسلم: قتلني الله، إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. فقال مسلم: أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. وأقبل ابن سمية، يعني ابن زياد، يشتمه ويشتم حسينا وعليا وعقيلا أبا مسلم بن عقيل، ثم قال: اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه، ثم أتبعوا جسده رأسه. فقال مسلم لابن الأشعث: يا ابن الأشعث، أما والله لولا أنك آمنتني ما استسلمت، قم بسيفك دوني فقد أخفرت ذمتك. وأقبل محمد بن الأشعث فأخبر عبيد الله خبر ابن عقيل وضرب بكير بن حمران إياه، وأخبره بما كان منه وما كان من أمانه. فقال عبيد الله: ما أنت والأمان، كأننا أرسلناك تؤمنه، إنما أرسلناك لتأتينا به. ثم قال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه؟ فدعا فقال: اصعد فكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر، مسلم بن عقيل يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ورسله ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وأذلونا. وأشرف به بكير الأحمر على موضع الجزارين فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه، ثم جيء برأسه إلى ابن زياد فقال عمر بن سعد لابن زياد: أتدري ما قال لي إنه ذكر كذا وكذا؟ ولما كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان، أبى ابن زياد أن يفي لمحمد ابن الأشعث بما وعده بأن يهب له هانئا حذرا من عداوة قومه، لأنه هو الذي ذهب به إليه، فأمر بهاني بن عروة فقال: أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأخرج بهاني وهو مكتوف حتى انتهي به إلى مكان من السوق، فتقدم مولى تركي لعبيد الله بن زياد يقال له رشيد فضربه بالسيف فلم يصنع سيفه شيئا، وقال هاني: إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله رحمة الله عليه ورضوانه، وذهبوا برأسه إلى ابن زياد. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ بالسوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوى من طمار قتيلي. صعد بمسلم والدمع يجري من العين، ووجه بوجهه للحجازي خاطب حسين: يا حسين أنا مجتول أردوا لا تجوني، خانوا أهل كوفة عقوب ما بايعوني، أو للفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفرد وانتو يا أهلي عني بعيدين. يا ريت هالدم الذي يجري على القايا مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع، يا حسين منك محتضيت بساعة وداع، بيني وبينك يا حبيبي فرق البين. والصلاة والسلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته.
من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا العالمين عقاب.